بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
أما الكلام في المحاولة الثالثة التي قلنا إنها من أفضل محاولات، وهناك عدة تعليقات على هذه المحاولة. التعليق الأول لقائل أن يقول إن هذه المحاولة اقتصرت في مقاربتها على الأمارات والاستصحاء، مع أن الأدوات التي يستند إليها الفقيه في تحديد الموقف الشرعي لا تنحصر بهذين الصنفين، فلم تقارب المحاولة الأصول العملية غير المحرزة، سواء كانت أصولا شرعية كأصالة البراءة والحل، أم كانت أصولا عقلية كالبراءة العقلية والاشتغال. وعليه لم ينسد أو لم تنسد الشبهة في جميع الموارد. هذا الإشكال وإن كان بحسب الظاهر والصورة واردا، لكنه في اللب والجوهر غير واردا، لأن ملاك والمناط في دفع الشبهة في الموارد المتقدمة ينفع في غيرها ويعرف بالمقايسة، وبالتالي لا حاجة لتكرار الدفع في كل الأدوات التي يستند إليها الفقيه في تحديد الموقف الشرعي. فالبراءة وأصالة الحل مثلا موضوعهما الجهل بالحكم الشرعي المستقر بعد الفحص، نتيجة نهائية للبحث وهذا لا مطلق، الجهل بالحكم الشرعي المستقر بعد الفحص. وهذا وإن كان لا يتأتى للعامي عادة كما تقدم، لكن في مورد الشبهة الحكمية التي لا تمس بفعل الفقيه لا يخلو، إما أن يكون الفقيه عالما بالحكم وإما جاهلا، فمع جهله إن فحص عن الحكم الشرعي ولم يجده حينئذ يتحقق موضوع البراءة الشرعية وأصالة الحل، فيصبح بمقتضى أدلة البراءة الشرعية عالما بالوظيفة الظاهرية الثابتة في حق الغير، صحيح أو لا؟ وعلم شخص بوظيفة آخر لا محظور فيه. فإذا أخبره بهذه الوظيفة حينئذ يجب على المقلد الأخذ بها بمقتضى أدلة التقليد، يعني الحل السابق لو تم يتم بنفس البيع، المرة أقول الحل غير تام، هذا بحث آخر، هذا غير الإشكال. الإشكال ماذا كان؟ أن هذه المحاولة لم تقارب جميع أطراف المشكلة، لا، هذا من باب المثال، ولأن العمدة في الأمارات وفي الاستصحاب، فالبقية الأمر فيها يظهر بالمقاييس. واضح الكلام؟ هذا التعليق الأول، لم أكن قصدي من التعليق يعني الإشكال، انتبه. التعليق الثاني يرتبط بما ذكر في باب الأمارات، كانت الحل قارب أيضا الأمارة. ذكرنا سابقا أن المجعول في الأمارات لا يخلو، إما هو الحكم المماثل لما تحكي عنه الأمارة، وإما هو الحجية على اختلاف ألسنتها وتفسيراتها. لا كلام لنا فعلا على المبنى الأول، خصوصا أن النظريات الأخيرة لا تلتزم بهذا المبنى، نظرية جعل الحكم المماثل، وإنما الكلام على المبنى الثاني. حاصل الكلام أن دليل اعتبار الأمارة لا شك أنه وارد على نهج القضية الحقيقية بحسب بعض التعبيرات، وعلى نهج القضية الطبيعية بحسب تعبير آخر. ذكروا الأخوان
لمسألة أي شبهة كانت للإخبار مع الواسطة. لكن الأخوند عنده تعبير القضية الطبيعية، محقق النائين يعبر بالقضية الحقيقية. المهم مع قطع النظر عن المبنى الذي نتبناه في تفسير كلام الأخوند للقضية الطبيعية، ما لنا علاقة. النتيجة اللي أريدها هنا أن دليل الاعتبار لم يأتي يقول لك خبر زرارة حجة، خبر محمد بن مسلم حجة، خبر فلان، لا، وارد على نهج القضية الحقيقية، على قل على نهج كبرى، ألا سميها قضية حقيقية سميها قضية طبيعية لا يؤثر. ومرجع ذلك إلى ثبوت الحجية على تقدير مجيء خبر الثقة بالخبر، على تقدير مجيء الثقة بالخبر. وكل مصداق من مصادق الثقة يعتبر تطبيقا لهذه القضية الحقيقية أو الطبيعية، لا أن الحجية تعلقت ابتداء بعنوان هذا المصداق الخاص كخبر زرار. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا إشكال في أن وصول المجعول إلى مرحلة الفعلية المؤثرة يكون بمجموع وصولين: وصول الكبرى ووصول الصغرى. فإذا جاء خبر لثقة يدل على حكم ثابت في حق المرأة الحائض، وتم عند الفقيه سندا ودلالة اقتضاء وعدم مانع، فحينئذ يصدق ويتحقق وصول ماذا؟ الصغرى، صحيح أو لا؟ يصدق ويتحقق وصول الصغرى. وبحسب الفرض أن الكبرى منقحة عنده وواصلة على نهج القضية الحقيقية، وحينئذ تكون الحجية قد وصلت إلى مرحلة الفعلية. من جهة ثالثة، طارة نبني أن المخاطب بالكبرى الواردة على نهج القضية الحقيقية هو خصوص المجتهد كما هو مبنى جماعة تقدمت، وأخرى نبني أن المخاطب يكون شاملا للعامة كما هو مبنى الأكثر. صحيح؟ فعلى الأول ينحصر الأثر في الحجية الفعلية بإعطاء الفتوى، لا أن هذه الحجية لا أثر لها، توضيح إذا قلنا إن المخاطب بصدق الثقة هو خصوص الفقيه وفرضنا أن هذا الخطاب المشرع للحجية كان على نهج القضية الحقيقية، فيشمل كل خبر جاء به الثقة تعلق مضمونه بالفقيه أم لم يتعلق، وفي صورة كون المضمون لا يرتبط عملا بالفقيه ينحصر الأثر للحجية الفعلية بماذا؟ بالإفتاء. لأن من يبتلي عملا بالحكم غير مخاطب، والمخاطب غير مبتل به، وفي القضايا الحقيقية لا يكفي ترتب الأثر على بعض تطبيقات القضية الحقيقية، وإلا لما كانت كبرى كلية، فيكون لفعلية الحجية في حق الفقيه أثر يرتبط بعمل الفقيه، فعندما يعطي الفتوى مستندا إلى الحجية الفعلية له بمقتضى أدلة التقليد لابد للمقلد أن يتبع. ومن هنا يظهر الخلل فيما أفيد في المحاولة الأخيرة، إذ فرق بين ما هو حجة للفقيه وبين ما هو حجة للعامي. ما هو حجة للفقيه هو خبر الثقة وهو ليس بحجة للعامي. وحجيته للفقيه لها أثر من هذا الأثر يتولد حجة العامي، ليكون الأثر الثابت للحجة الثانية هو العمل على وفقه. هذا كله إذا كان ماذا؟ إذا كان صدق الثقة مختص بالمجتهد، لأنه نريد نبحث على جميع المباني، وإن اخترنا صادقا ماذا؟ أنه أعلم. أما لو قلنا بأن دليل الأمارة الوارد على نهج القضية الحقيقية يخاطب العامي كما يخاطب الفقيه، فحينئذ تنحل المشكلة بوجود أثرين للحجية. أحد الأثرين يصل إلى حد الفعلية بالنسبة للفقيه، وهو جواز الاستناد والإفتاء. بعين ما تقدم في وصول الصغرى والكبرى، وأثر آخر وهو العمل على طبق المؤدة. وحينئذ فإن قل إن العامي يمكن أن تتوفر فيه شرائط العمل كما هو مبنى بعض، ولو بإخبار الفقيه له بعدم الصارف أو الحاكم أو المعارض، فيترتب الأثر بشكل مباشر، الأثر الثاني. وإن لم نقبل ذلك فحينئذ لابد إما من الالتزام بالنيابة أو بماذا؟ بالتنزيل بلحاظ الأثر الثاني. هذا هو الصحيح عندنا في دفع الشبهة في مورد الأمارات بناء على كون المجعول هو الحجية. نعم، ما ذكره بناء على كون المجعول هو الحكم المماثل صحيح لا غبار عليه. في سؤال هنا؟
يعني هي شيخنا بالنسبة إذا كان الكلام عن الأمارات وهي حجية، صاحب المحاولة الثالثة ما دخل، ما يحتاج إلى فرض وجود أثر عملي، إنما ذكر الأثر العملي في مورد الاستصحاب مثلا، نكتفي في ذلك بأنه في مورد الحجية عنده يقين، وفي مورد اليقين لا نحتاج إلى تعبر حتى نبحث عن وجود أثر عملي للتعبد أو عدمه. فلماذا نتأخر عن مسألة الأثر؟
الآن الحجية إما أن تكون ذاتية للشيء أو غير ذاتية، صحيح؟ نحن الكلام عن الأمارات غير العلمية، أمارات الظنية، فإذا المجعول فيها هذا فيه شيء من التعبد بلا شك، حتى هو يلتزم بلا
صحيح، لكن يقول بأنه حيث أن هذا حكم ظاهري، والحكم الظاهري وإن كان حكم الواقعي مجهول لكنه عنده يقين بالحكم الظاهري، ولا مانع أن شخص يتيقن بثبوت حكم ظاهري في حق غيره، فإذا كان عنده يقين مباشرة يستطيع بدلة الإفتاء والاستفتاء مباشرة، ما نحتاج إلى مسألة أنه أثر عملي في المقام، إنما نحتاج إلى الأثر في مسألة الاستصحاب لأنه تعبد معه.
لا، حتى هذا المفروض أن المولى لم يجعل حرمة ظاهرية. ولذا إذا تلاحظ أنا قلت كلام في جعل الحكم مماثل صحيح.
نعم. جعل الحكم وضعي يعني الحجية.
جعل الحجية، هذا المجعول تعبدي أو غير تعبدي؟
نعم.
تعبدي.
بس عندي يقينه.
طبعاً لابد أن يصل. ولو بالواسطة، لذا أنا لم أناقشه في هذا. ولذا ولو بوسائل بعيدة لابد أن أصل.
لكن يسوى شيء.
إلى اليقين. بس لحظة شوي معي. لابد أن أصل إلى اليقين. أعرف بأن الشارع عبدني. هذا التعبد بالحجية إما مختص بالفقيه أو يشمل الجميع. إذا قلنا مختص بالفقيه هذا التعبد لابد له من أثر. جعل مرة ذاتي لا نبحث عن أثر شرعي، لابد له من أثر شرعي. وبما أنه هذا التعبد لم يأتي على نحو الأفراد عبدني بهذا وبهذا وبذاك، حتى أقول في المورد الذي يوجد أثر عملي أتعبد وفي المورد الآخر لا أتعبد، عبدني على نهج القضية الحقيقية. طيب متى يصبح الأثر فعليا بفعلية الحجية؟ هذه الحجية الفعلية تحتاج إلى وصول للصغرى ووصول للكبرى. فرضنا أنها وصلت ولا يوجد جعل للمؤدى، لا يوجد جعل للمؤدى حتى أكون أنا عالما به في حقي غيري، لا يوجد، هذا فرض البحث. غاية ما يوجد أن الشرع جعل هذا طريقا لي على بدل الطريقية، أو جعله منجزا ومعذرا لي، أو جعل جواز الاستناد، أي تعبير تعبر، التفتنا؟ طيب والمؤدى لا يمسني بحسب الفرض، فلا تسقط الحجية، الحجية ليست مجهولة على نحو القضية الشخصية،
لكنه
طبعا. طيب هذه ينحصر حينئذ أثر هذه الحجية المجهولة في إعطاء الفتوى. ولذا هذا لا يسلم دعوى أنه لا يوجد تعبد، لا، لا يوجد، يوجد تعبد أو قوله على كل تقدير هناك شيء في الواقع.
حجية الآن سؤال الذي وصل إلى الفقيه هو الحجية الفعلية والحجية الإنشائية. الواصل للفقيه هو الحجية الإنشائية لأنه خارج عن محل الابتلاء. وحينئذ
هذا التعبير اتفق، إذا وصلت الحجية الإنشائية صارت فعلية.
الحكم
صارت فعلية.
إذا
وصل
قسمه
خارج
عن محل الابتلاء. يعني الآن أنا
ليش خارج عن محل الابتلاء؟ لا نسلمه هذا محل، لأنه لا يوجد جعل مؤدى. هذا هو ابتلاء الفقيه. المفروض أن نصدق الثقة خاص بك أنت تصدقه. فعندما يعني عندما أصدقه ماذا يكون الأثر إذا كان المؤدى أنت لا تبتلي به؟ أن تعطيه للغير، هذا أثر، ويكفي في ذلك أثر لهذا التعبد بالحج. ولذا
هذا مشكلة، يعني يتم فقط إجواز الإفتاء فقط في بالنسبة إلى تأتي مشكلة أنه خاص بالعلم وكذا، نفس الإشكالات السابقة. يعني هذا ما يحل لنا المشكلة في غير العلم، في الفاسق المجتهد. فما لأثر وهو الإفتاء؟
ذكرنا ما يمكن أن يجاب به عنه، ذكرنا ما يمكن أن يجاب به عنه. الآن يعني كلامنا هنا مفروض البحث ذاك يطرح هناك، مفروض البحث أن هذا هو المقلد، المرجع المتعين لهذا المقلد، هذا مفروض
صاحب المحاولة. ما أدري ليش ما ركز على وجود أثر في مورد الأمارة، لما ذكر الأثر في مورد الأصل العملي بدعوى أنه عند المجتهد عنده يقين بثبوت الحكم الثابت في حق الله. ما لا أنا متيقن بثبوت الحكم،
عندي يقين، عندي يقين بمجهول تعبدي.
يعني عندي يقين بأن حكم الحائط،
لأن هذه الحجية المجهولة ذاتية أو تعبدية.
صحيح تعبدية، بس أنا عندي يقين بأنه حكم الحائط التي مثلا التي نقت ولم تغتسل يحرم وضوءها. أنا متيقن بأن حكم الحائط بذلك. إذا أخبرت الحائط بذلك أنا ما عندي أثر فيه. مجرد إخباري للحائط.
هو هذا الكلام، أنه نقول في أثر، ليش ما في أثر؟ بلا حاجة إلى هذا الطريق، يوجد أثر. والحمد لله رب العالمين.